بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تقدم معنا في الدرس السابق ما يتعلق بالعيوب، لأن من غر بعيب واضح يمنع استمتاع ويمنع المقصود من النكاح فله حق الفسخ، وإذا علم بالعيب حال العقد أقره فليس له بعد ذلك الفسخ بذلك. قال المسألة الخامسة: هل هذا الخيار على الفور أم على التراخي؟ أي إذا علم بالعيب ولم يخبر به، علم بعد العقد ولم يخبر به، فقلنا له الخيار بين أن يمضي النكاح وبين أن يفسخ العقد. قال: هل هذا الخيار على الفور أم على التراخي؟ ظاهر مذهب الحنابلة أن خيار العيب ثابت على التراخي لا يسقط حتى يوجد منه ما يدل على الرضا به من القول، إما أن يمضيه بقوله أو الاستمتاع من الزوج، الزوج يستمتع بالمرأة وقد علم عيبها فيسقط الخيار من قبله، أو التمكين من المرأة، المرأة علمت بعيب زوجها ثم مكنته من نفسها بعد أن علمت بالعيب فأسقطت خيارها. ومذهب الشافعي واختاره القاضي أبي الحنبلي أنه على الفور، لأنه خيار عيب لا يحتاج إلى نظر وتأمل، والصحيح القول الأول، ولا يدل ولا دليل يدل على أنه على الفور. وبالله التوفيق، يبقى على التراخي حتى يسقطه بقول أو فعل. المسألة السادسة: هل تستحق المرأة أن تلمهر إذا فسخ النكاح؟ قال: إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها عليه، لأن المرأة إن كانت هي التي فسخت فالفرقة جاءت من جهتها، وإن كان الزوج هو الذي فسخ فإنما فسخ لمعنى من جهتها وهو تدليسها بالعيب، وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم. إذن قبل الدخول لا إشكال فيه، لا مهر لها على سواء كان العيب من جهتها أو من جهته. وإن كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر عند أهل العلم بما استحل من فرجها، ويرجع على من غره. هذا قول عمر رضي الله عنه كما في الباب، وهو قول الزهري وقتادة ومالك وأحمد والشافعي في القديم، واستدلوا بأثر عمر، تقدم معنا في كلام في البلوغ: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجدومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها، فيرجع على وليها الذي غره ولم يخبره بالعيب، وإن كانت هي التي كتمت فلا تستحق المهر لأن هي التي غرت. يعني ما تبين له العيب إلا بعد الدخول، يعني صنعوا لها المكائج التي غيرت لونها. وإن كان فقط الجمال يعني اختلف يسيرا فهذا ما يعد عيبا واضحا يمنع الاستمتاع، إلا إذا كان عيبا منثرا، يعني صار الجمال ينثره عنها، فهنا مغرور، يعتبر مغرور. ولكن في مثل هذه الحال الناس يصلحون بينهم، ولا في الحقيقة كانوا يخبرونه أنها قد زينت وبالمكياج وغيره. قال وهو قول الزهري وقتادة ومالك وأحمد والشافعي في القديم واستدلوا بأثر عمر ولأن من غره هو الغاش فيتحمل أضرار جنايته. وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لا يرجع على من غره لأنه ضمن ما استوفى بدله وهو الوط فلا يرجع به على غيره كما لو كان المبيع معيبا فأتلفه. وذكروا أن هذا قول علي رضي الله عنه كما في الباب. حديث علي سكت عن الرجوع على من غره لكن هذا هو قال فإن مسها فلها المهر مستحلا فرجع، ولكن لم يتعرض على من يتحمل المهر. ما نستفيد منه أثر علي أنه حمل الواطئ فقط، لكن أثر علي فيه الوضوح أنه حمل الغار. قال الصحيح القول الأول وقول علي في إسناد ضعف. تقدم أننا رجعنا إلى تصحيح رواية الشعبي عن علي بعد أن كنا نرى تضعيفها، فالصحيح صحتها لأنه قد ثبت سماعه من علي في أحاديث كثير أو في وقائع أخرى غير الحديث الذي نص عليه الدارقطني كما في سنن ابن منصور وابن أبي شيبة وسنن البيهقي. مرت علينا آثار يصرح فيها برؤيته، مرة برؤيته ومرة بسماعه، مرة ينسب إليه قولا ومرة فعلا. قال وقول علي في إسناد ضعف على صحته فليس في فيه التصريح بما ذكر. المسألة السابعة هل لها المهر المسمى أم مهر المثل؟ ظاهر قول عمر وعلي أن لها المهر المسمى وهو ظاهر قول الجمهور، وقال الشافعي لها مهر المثل. ونقل رواية عن أحمد صحيح القول هو والصحيح القول الأول والله أعلم. نعم، لماذا انتقل المثل والمسمى معروف وليست تسمية المهر باطلة، إنما جاء الفسخ من طريقة أخرى، الفسخ بسبب آخر غير المهر. قال المسألة الثامنة هل الغرم على المرأة أم على وليها؟ إن كان الولي علم بالعيب فالتغرير منه فيتحمل المهر، وإن لم يعلم فالتغرير من المرأة فيرجع عليها بجميع الصداق على الصحيح كما تقدم وقول الحنابلة. وقال الزهري وقتادة إن علم الولي غرم وإن لم يعلم استحلف بالله ما علم وهو على الزوج. وقال القاضي إن كان أبا أو جدا أو أخا يعني الذين يجوز لهم رؤيتها فالتغرير منهم لأنهم يعلمونها ويرونها ويعلمون حالها، وإن كان وليا أبعد فالتغرير منها كابن العم يعني ليس له أن يراها. وقال مالك إلا أن مالكا يقول يرد على المرأة قدر ما تستحل به، يرد على المرأة قدر ما تستحل به لألا تصير موهوبة. وللشافعي قولان كقول القاضي وكقول مالك. الأظهر قول الحنابلة المتقدم إن علم الولي بالعيب فالتغرير منه وإن لم يعلم فالتغرير من المرأة. هذه في العيوب الواضحة التي تمنع النكاح. أما اختلاف الجمال اليسير فقد أباح الشرع الرؤية من أجل هذا الشيء. اختلاف العمر اليسير أيضا ما العمر إذا كان الاختلاف كبيرا يعني عيب واضح، كان يقول ابن 15 أو ابن 30 يعني. أما الاختلاف الشيء اليسير
واحد عدد لا عدد كتابه عرف خمس ينظر هذا العدد ثم هذه
عيون الله المستعان. الله المستعان. قال المسألة التاسعة: إن طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب. مذهب الحنابلة والشافعية أن عليه نصف الصداق ولا يرجع به، لأنه رضي بإزالة الملك والتزام نصف الصداق، وإن مات أو ماتت قبل العلم بالعيب فلها الصداق كاملا ولا يرجع على أحد. أنا هنا لا علاقة بالعيب، لأنه طلق بدون معرفة العيب، أو أيضا مات قبل العلم بالعيب، الظاهر ليس عليه شيء أن يتحمل المهر، ليس له لأوليائه الرجوع بشيء. قال المثل العاشر: إذا فسخ النكاح فهل لها السكنة والنفقة؟ قال: ليس لها سكنة ولا نفقة، يعني يضاف عند أهل العلم، ليس لها سكنة ولا نفقة عند أهل العلم. إذا لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا ففي وجهها، ليس لها سكنة ولا نفع عند أهل العلم إذا لم تكن حاملا، لأنه فسخ يبينها منه فلا نفقة ولا سكنة. قال: ليس لها سكنة ولا نفقة عند أهل العلم إذا لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا ففيه وجهان عند الحنابلة والشافعية، والذي يظهر أن عليه النفقة بسبب حملها من أجل الجنين، والله أعلم. تكون النفقة من أجل الجنين كما في المختلعة، وكما في البائن، كما في المطلقة البائن وكما في المختلعة. المسألة الحادي عشرة: هل للأب أن يزوج ابنته بمعيب لا ترضاه؟ وهل له منعها من معيب تبغيه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها بغير خلاف نعلمه، لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد، فالامتناع أولى، الامتناع من بداية الأمر باب أولى. وإن أرادت أن تتزوج معيبا فله منعها في أحد الوجهين. قال أحمد: ما يعجبني أن يزوجها بعنين، وإن رضيت الساعة تكرهه إذا دخلت عليه، لأن من شأنهن النكاح ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا، وذلك لأن الضرر في هذا دائم والرضا غير موثوق بدوامه، أن المرأة قد تغتر ببعض الشيء ثم ما يكون لها النظرة، نظرة الرجل إلى يعني المستقبل. يقول أحمد: للولي أن يمنعها، إن كان العيب يمنع الأشياء، نعم إن كان العيب واضحا مثل العنين والمجبوف فنعم للولي أن يمنعها، له لأنه ما جعل لها ولي إلا لينظر لمصلحتها. لكن العيب الذي يسير كأن يكون أسود اللون أو ماذا أو ما أشبه ذلك فليس له الحق، أو مثلا أقطع اليد أو أقطع القدم. قال: ويعجبهن من ذلك ما يعجبنا ذلك، لأن الضرر في هذا دائم والرضا غير موثوق بدوامه، ولا يتمكن من التخلص إذا كانت عالمة في ابتداء العقد، يعني قد علمت بالعيب من البداية فبعدها ما يمكن أن تخرج منه إلا بالمخالعة، وربما أفضى إلى الشقاق والعداوة، فيتضرر وليها وأهلها، فملك الولي منعها، كما لو أرادت نكاح من ليس بكفء والثاني ليس له منعها لأن الحق لها. وقال القاضي له منعها من نكاح المجنون وليس له منعها من نكاح المجبوب والعنين، لأن ضررهما عليها خاصة. وفي الأبرص والمجذوم وجهان، أحدهما لا يملك منعها لأن الحق لها والضرر عليها فأشبه المجبوب والعنين، والثاني له منعها لأن عليه ضررا منه فإنه يعير به ويخشى تعديه إلى الولد فأشبه التزويج بمن لا يكافئها، وهذا مذهب الشافعي. والأولى أن له منعها في جميع الصور لأن عليها فيه ضررا دائما وعارا عليها وعلى أهلها، فملك منعها منه كالتزويج بغير كفر. قلت إذا كان في الرجل عيب لا يعود على المرأة بضرر فليس للولي أن يمنعها والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد هذه العيوب، لأنه ناظر لهم بما فيه الحظ ولا حظ لهم في هذا العقد، فإن زوجهم مع العلم بالعيب لم يصح النكاح لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز عقده، فلم يصح كما لو باع عقاره لغير غبطة ولا حاجة، وإن لم يعلم بالعيب صحة كما لو اشترى لهم معيبا لا يعلم عيبه، ويجب عليه الفسخ إذا علم. لأن عليه النظر لهم بما فيه الحظ، والحظ في الفسخ، ويحتمل أن لا يصح النكاح لأنه زوجهم ممن لا يملك تزويجهم إياه فلم يصح، كما لو زوجهم ممن يحرم عليهم، أما إذا علم بالعيب فلا يصح، وأما إن لم يعلم فيفسخ لهم بعد العلم بالعيب يفسخ النكاح، يصح ويفسخ. المسألة الثانية عشرة، تزوج امرأة على أنها حرة فبانت بعد ذلك أما، هذه مسألة مع الفروع التي بعدها إن شاء الله إلى غد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.